أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسح الرجلين، قلنا بأن مسح الرجلين واجب كتابا وسنة، وادعاء الإجماع على ذلك، بل الضرورة في الجملة، هذا ضرورة المذهب في الجملة عليه. أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: فامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية الشريفة بظاهرها إن جعلنا الأرجل عطفا على الرؤوس فالأمر واضح كما قرأه جمع من القراء، وإن جعلنا الأرجل عطفا على محل الرؤوس بمعنى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، عطفاً على المحل أيضا لا إشكال فيه، كما هو قراءة عاصم برواية حفص فإنه هذه القراءة أيضا صحيح، عطف على محل رؤوسكم، فيكون المعنى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، فهو أيضا يؤد المعنى أنه يتحقق المسح. أما أنه نجعل هذه الكلمة عطفا على الوجوه فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم، أو أنه نجعل هناك فعلا مقدرا خلاف ما هو المأنوش من كلمات الفصحاء والبلغاء، حيث أنه بناء على العطف على الوجوه يستلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو خلاف ما عليه كلمات البلغاء، ينزه كلام الله تبارك وتعالى عن مثل هذه، حيث لا يصار إليه إلا في وقت نادر، حينئذ أي ضرورة في البين. فظاهر الآية الشريفة إما عطف على رؤوسكم وإما عطف على محل رؤوسكم، فتصير المعنى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. أما جعل هذا غير ذلك، إما أن نجعله مجرورا على نحو الإضافة أو على نحو القرينة الموجودة جحر ضب خرب، هذا خلاف الأصلي، أو نجعله عطفا على وجوهكم بحيث يكون منسوبا، هذا يستلزم الفصل بين العطف والمعطوف عليه، كلتا القراءتين خلاف ما هو المستعمل في كلمات الفصحاء والأدباء، وكلام الله المجيد ينزه عن ذلك. هذا بالنسبة إلى الكتاب. وأما بالنسبة إلى السنة فروايات متواترة تدل على أن يكون المسح على الرجلين، تلك الروايات التي ذكرناها سابقاً، الروايات البيانية، وسيأتي بعضها في مستقبل الكلام. ادعى السيد في الانتصار إن الروايات بلغت كثرة عدد الرمل والحصى، لا بد أن تكون الرمل وحصى بيته، وإلا ليس عالم، فليست الروايات بهذا المعنى مبالغة، فالروايات كثيرة متواترة، هذا هو الذي ذكروه. ثم قال رحمه الله: أن يكون المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، على ما هو المشهور بين الفقهاء أن التحديد من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وظاهر الآية الشريفة أيضا. وخلاف ذلك ما ذهب إليه جمع، أن الشهيد رحمه الله توقف في هذا الحكم أن يكون إلى الكعبين، مال صاحب الرياض إلى عدم، ذكر صاحب الرياض عدم التحديد إلى الكعبين، اختار المحقق البحراني ذلك أيضا، إلا أنه قال الأحوط أن يكون إلى الكعبين. فهنا قولان: قول أن يكون محدودا المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، القول الثاني عدم وجوب ذلك، فإنه يكفي أن يكون هناك مسح ولو لم يصل إلى الكعبين. قلنا بأنه توقف فيه الشهيد في الذكرى مال إليه بل قبيله السيد في الرياض وقبيله المحقق العراقي البحراني، وإن احتاط أن يكون إلى الكعبين. قول المشهور استدل له أولاً بالإجماع المدعى في كلماتهم، وقيل أنه لا خلاف في ذلك. ثانياً بظاهر الكتاب قوله تبارك وتعالى وامسحوا بأرجلكم بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن هذا تحديد للممسوح لا للمسح، فإن الممسوح لابد أن يكون من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هذا هو تحديد. كما ذكرنا في آية الغسل فإنه تحديد للمغسول، حينئذ له إطلاق في أن يكون المسح والغسل من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، لكن الدليل قام في الغسل أن لا يكون منكوسا، ولم يقم دليل في المسح أن يكون من الأعلى إلى الأسفل من الأصابع إلى الكعبين. فلو كنا نحن وإطلاق الآية الشريفة بعدما جعلنا الغاية غاية للممسوح للمسح، فإن له إطلاق في كلا الموردين في الغسل والمسح. الغسل أيضا يمكن أن يكون محدودا بعدما حددناه من رؤوس الأصابع إلى المرافق، لا فرق بين أن يكون من الرؤوس إلى المرافق أو من المرفقة إلى الأصابع، إلا أن الدليل قام على التحديد هكذا، فلا يجوز منكوسا كما عرفتم سابقا. وأما في المقام أنه نقول بالإطلاق ولم يقم دليل على أن يكون على عدم جواز النكس فيه، بعدما قلنا بأن المسح محدد، المسح محدد والممسوح من الأصابع إلى الكعبين، فأيهما شاء المكلف يصح، وتدل على ذلك روايات. فعلى أي حال ظاهر الآية الشريفة تدل على التحديد، أي تحديد الممسوح أن يكون من الأصابع إلى الكعبين، هذه هي الآية الشريفة. وكذلك في الأمثلة العرفية لما نقول لأحد أكنس الدار من فلان إلى فلان، لا يفرق فيه بين أن يكون المبدأ من الغرفة الفلانية إلى من فوق الغرفة إلى التحت أو من التحت إلى الفوق، إلا إذا قامت قرينة على تحديد أحد الجانبين، فالأمثلة العرفية قائمة على ذلك أيضا. وأما الأخبار فقد ذكرنا أن الأخبار البيانية تدل على أن المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ذكرنا جملة منها ونذكر بعضها في المقام. منها صحيح البزنطي سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن المسح على القدمين كيفه، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم، هذه هي التي تدل على أن المسح محدود بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، هذا هو الذي يقول. حينئذ هذا ورد فيه فوضع كفه، فلا بد أن نتقيد أن يكون بالكف تماما، إلا أن الإجماع قام على عدم وجوب أن يكون المسح بتمام الكف، فلولا الإجماع لقلنا بوجوب أن يكون المسح بالكف، إلا أنه سيأتي أن الإجماع قائم على عدم وجوب الكف أن يكون المسح بالكف، ولا يضر بالاستدلال إن خرجنا عن جزء من الرواية لأجل دليل، لا يضر بالاستدلال في بقية وبقية دلالة بقية الروايات، فالرواية إنما تدل على الاستيعاب الطولي بين الأصابع إلى الكعبين، هذا هو التحديد. إلا أنه رفعنا عن ظاهر الرواية بأن يكون بالكف لأجل دليل خاص وهو لا يضر بالاستدلال، هذه رواية. ومنها خبر يونس رأى أبا الحسن عليه الصلاة والسلام بمناء يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، ف فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله تعالى. هذه الرواية تدل على التحديد أنه لا بد أن يكون الغسل المسح محدودا بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هذا هو الحد. لكن هذا المسح يكون من الأعلى إلى الأسفل، أي من الأصابع إلى الكعب أو من الكعب إلى، هذه الرواية تدل على جواز النفس، وذكرنا أن الإطلاق يدل على ذلك. هذه الرواية قرينة على ثبوت الإطلاق للآية الشريفة، فعينئذ صحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم أنه الرواية ومنها صحيح الأخوين، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو شيء من قدميك ما بين كعبيك إلى كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. هذه الرواية إذا مسحت بشيء من قدميك له إطلاق لا يختص بخصوص أن يكون بين الإصبع إلى الكعبين، شيء من القدمين. لكنما قوله بعد ذلك بدل عن هذا ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع إنما بدل عن شيء من قدميك، فيدل على أنه هذا شيء من قدميك محدود بأن يكون ما بين الأصابع إلى الكعب، فحينئذ هذه الرواية لا تخالف سائر الروايات في أن التحديد هو ما بين الأصابع إلى الكعبين. فشيء من قدميك إنما يفسره ويكون بدلا عنه ما بين كعبيك إلى ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فعينئذ هذه الرواية كسائر الروايات تبين تحديد المسح بأن الممسوح ما بين الأصابع إلى الكعبين، هذا أيضا لا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم أنه إلا أن هذه الرواية نستفيد شيء منه، وهو أنه لما قال الإمام بشيء من قدميك لبيان نفي استيعاب الرجلين كما يفعله غيرنا، فإن غيرنا إنما يمسح إذا قال أنه مسح يمسح جميع القدم، الإمام بقوله بشيء من قدمك أراد نفي استيعاب المسح لجميع الرجل خلافا ما عليه العامة، ولكن الرواية تدل على أن الشيء من القدمين محدود بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين، فالرواية لا تخالف ما ذكرنا. هذه هي الروايات وغير ذلك من الأخبار التي سيأتي ذكرها. ومن هنا نستفيد بأنه لا يكفي مسمى المسح في الرجلين بخلاف الرأس، حيث أنه قلنا مسمى المسح يكفي ولو كنا نحن والآية الشريفة تدل على ذلك، إلا أن هذه الآية لما حددت المسح والممسوح فيه أن يكون بين الرؤوس الأصابع إلى الكعبين فلا يكتفى بمسمى المسح، وإن استدل له بالإطلاقات إطلاق الآية الشريفة وإطلاق بعض الروايات فامسح قدميك امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، هذا له إطلاق يشمل مسمى المسح أيضا، هذه هي الإطلاق. وتمسكوا برواية أيضا، هذه الرواية هكذا مسح الرجلين، من أنه رواية أنه لا يجوز استبطان الشراك، لو كان هناك شراك على الرجلين لا يحتاج إلى استبطان الشراك، وهو يدل على أن المسمى المسح كافٍ. كما وردت روايات أخرى لو كان الرجل في الخف يكفي أن يدخل أصبعه أو أصابعه، وهو يدل على من؟ على أن مسمى المسح كافٍ حينئذ. لكن لو كنا نحن وهذه الروايات الأخيرة الشراك ومسح الرجل تحت الخف لا تدل على أنه يكون بالأصبع أو بمسمى المسح، فإن لتلك الروايات التي ذكرنا جملة منها أنها تدل على أن الممسوح محدود بين رؤوس الأصابع إلى القدمين، هذه الروايات لها من الدلالة ما يمنع أن يكون يقيد بهاتين الروايتين، هاتين الروايتين لا بد من تقييد ما بتلك الروايات. شراك لا يدل على أنه بإصبع ومسمى المسبع، فتلك الروايات تقول أنه لا بد أن يكون من الأصابع إلى الكعبين فالمسمى غير كافٍ. كذلك لو كان الرجل في الخف وفي النعل أيضا لا تدل على أن هناك مسمى المسح، بل لا بد من تقييده بتلك الروايات التي دلت على التحديد بين الأصابع إلى الكعبين، فهذه الروايات أيضا تكون مثل تلك الروايات ولا يمكن جعلها مقيدا، لذلك لا دلالة فيها. وأما قول صاحب الحدائق رحمه الله من أنه لا يجب أن يكون المسح إلى الكعبين فقد استدل له بجملة من الروايات سيأتي ذكرها ومناقشتها إن شاء الله.